الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع الفقه وعلوم الفقه. قول شرح الصدر ان يرى المرء الاخوه على همه وصبر مع الفقه، هذا عجب في هذا الزمان، عجب. هو لا يعجب المرء في القرون الخيريه الاولى، لكن عجب ان نرى الناس يصبرون على الفقه. اللهم ثبت الاخوه يا رب العالمين. فنسال الله جل وعلا ان يفهمنا واياكم ويفقهنا واياكم، اذ العلم عزيز ولكن الله جل وعلا يجعل له رجالات، ونسال الله جل وعلا ان يجعلنا جميعا من رجالات هذا العلم. انتهينا الاسبوع الماضي بالكلام على باب ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده.
قال المصنف رحمه الله تعالى بعد الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وخليله: وان قلنا لا يجوز الوضوء به، فهل تجوز ازاله النجاسه به ام لا؟ فيه وجهان. قال ابو القاسم الانماطي وابو علي بن خيران رحمهما الله: يجوز، لان للماء حكمين: رفع الحدث وازاله النجس، فاذا رفع الحدث بقي ازاله النجس. والمذهب انه لا يجوز، لانه ماء لا يرفع الحدث فلم يزل النجس كالماء النجس.
تكلمنا نحن على الماء المستعمل ورجحنا ان الماء المستعمل في المذهب له قولان، وبينا ان راجح في المذهب ما رجحه المحققون مثل الرافعي على ان الماء المستعمل ماء طهور، وان ترك ترك للتعبد، وبينا ان الاصح والافضل، ذكرتموني بواقعه من نوادر المحدثين، ابن خزيمه والروياني وغيرهم من المحدثين جلسوا يعني ايام وليالي لا ياكلون ولا يشربون، ما عندهم شيء، لا طعام ولا شراب، حتى انهم بعدما انقطع بهم السبل انتهت المساله فقالوا نقترع. يقترعون على ايش؟ الشافعيه قالوا لو كانوا في صحراء فلم يجدوا الميتة حتى يأكلوها، فإذا لم يجدوا الميتة اختلف الفقهاء في ذلك أن يقترعوا وينظروا فيهم، من خرجت قرعته يقتلوه يذبحوه ويأكلونه حتى لا يموتوا كلهم، ده من باب درء المفسدة الكبرى من المفسدة الإيه؟ الأقل، واحد يقتل ويؤكل خير من الكل إيش؟ يقتلون. هذه مسألة موجودة في فروع الشافعية، فممكن يقترعون على ذلك، لا، هم اقترعوا على من يخرج منهم يسأل الناس أن يكفيهم طعاما. فخرج ذو القرى على ابن خزيمة، ابن خزيمة امام الائمة، فنظر اليهم قال اخترتموني دعوني اصلي، فذهب فاطال القيام وقرأ وسجد يدعو الله جل في علاه، فوجدوا شبعا مضيئة على الباب، ثور كرامات طلبة العلم، فما انتهى من صلاته الا وخرج له، فقال الرجل انا ساعي الامير، يعني ذا راجل ساعي الامير، قال انت فلان ابن خزيمة؟ قال نعم، قال خذ، اعطاه ثرة فيها 500 دينار، قال انت الروياني؟ قال نعم، قال خذ ثرة فيها 500 دينار، وأعطى الثالث والرابع نفس الأمر يعيشون به 500 سنة، إن هم كانوا يقتصدون، الغرض المقصود انظروا، طالب العلم لا يضيعه الله جل في علاه، وكفى صدقا بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. فهنيئا لكم بهذه الكراسي، أنتم تفرحون بها لأنها خدمة لطالب العلم قدر الإمكان، هذه دلالة على أن أهل البلدة هذه صراحة أهل خير، والله أنا رأيت في هؤلاء الناس ما لم أره في بلدة أخرى قط، وهذا أنا أشهد الله وسأحاسب عليه عند ربي جل في علاه. أنا رأيت بعض أناس منهم أفئدتهم كأفئدة الطير، لهم احترام أهل العلم والدين، وهذه طبعا مزية ليست بعدها مزية، إذ أن الإنسان يقول لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، فتراهم دائما يسألون عن طلبة العلم وما يهم طلبة العلم، إيش يحتاجون، إيش يريدون، يهتمون جدا بالأخيار، دلالة على أنهم من الأخيار. دام الله الخير في هذه البلد وغيرها من بلاد المسلمين. غرض المقصود هني أنكم ونسأل الله جل وعلا أن ييسر علينا وعليكم طريق طلب العلم. أنا أقول تكلمنا ورجحنا الأسبوع الماضي على أن الماء طهور ولا يتطهر به تعبدا عند الرفع، والصحيح أنه يتطهر به. اليوم نتكلم عن مسألة الخلاف، لأننا دائما نؤصل قول المذهب ثم نرى المخالفين. المخالف في هذه المسألة هم الأحناف، خالفوا الشافعية، ودائما ترى المعتركات الدامية الفقهية بين الشافعية والأحناف. فالأحناف خالفوا الشافعية وقالوا الماء المستعمل ماء نجس، قالوا وعندنا الأدلة على ذلك أثرا ونظرا. قلنا لهم نتبعكم على هذه الأدلة لأننا يسوقنا الدليل ونحن أتباع الدليل أتباع الأثر. فقالوا عندنا الأدلة، خذوا الدليل الأول. ما هو الدليل الأول؟ قالوا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ففي سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل منه وجنب، أو قال ولا يغتسل فيه وجنب، قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، قال ولا يغتسل فيه وهو جنب. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أقول حديث ثاني، قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجناب. هم يستدلون بهذا الحديث على أن الماء المستعمل نجس. ضابط الماء المستعمل هو، طيب هو يقول في الإجابة، يقول هو الماء المنفصل عن العود، أتوضأ فجرى الماء على يدي فانفصل، هذا هو الماء المستعمل. ها توافقونه؟ ها إجماع؟ لا بد أن نقيد، نقول الماء المستعمل ده عند الشافعية صح ولا لا؟ بل وعند الحنابلة، لكن سنبين أن هذا القيد ليس بقيد، لكن هم قيدوه في الماء المستعمل، قالوا الماء المنفصل من العود، يعني الجاري على العود ليس بمستعمل. لو أخذه وغسل أو مسح به لحيته أو وجد البلل على لحيته مسح به رأسه أو رجله صح ذلك، قالوا منفصل عن العود في إيش؟ في فرض أو في رفع حدث أو إزالة مانع من الصلاة، قيدوه بذلك. لما قيدوا العلماء؟ قيدوا حتى يخرجوا من ذلك الغسلة الثانية والغسلة الثالثة، إذ الواجب في الوضوء أن تتوضأ 3 مرات، هذا الذي يجب. فإن توضأت 4 فقد ظلمت، وإن وهمنا صح مرة واحدة، لكن إيش الدليل؟ نعم نقول إذا قال فاغسلوا وجوهكم يبقى أقل ما يصدق عليه اسم الغسل وإيش؟ يعني لو ألقى بالماء على وجهه غسل ولا ما غسل؟ ينزل تحت الآية ولا ما ينزل؟ ينزل. إذن هذا فهم الآية من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما صحيح مرتين، فلو كان المرة لا يجزئ ما توضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هم قالوا يزيل به المانع مرة واحدة، فالثانية والثالثة تعتبر مستحبة، والمستحب لا يزال به المانع، ده زيادة أجر كما سنبين. لذلك قيدوها وقالوا الماء المنفصل عن العضو لرفع حدث أو إزالة مانع من الصلاة، هذا ضابط الماء المستعمل عندهم. طيب جيد، قالوا الماء المستعمل طهور، لكن الأحناف قالوا الماء المستعمل نجس، ثم استدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وقال ولا يغتسل منه من الجنابة أو ولا يغتسل فيه من الجنابة. وجه الدلالة على أن الماء يكون نجسا، إيش وجه استدلالهم بهذا الحديث؟ أقول أنا ولا ترى فهم لابد تمرن نفسها، قل أمشي مع أدلتهم وانتهى الموضوع، أمشي. طيب الآن هم يقولون عندنا دلالة قوية من الأثر، ما هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. لما؟ لو واحد بال في الماء الدائم في نهي وحرمة، لما؟ لأنه سينجس هذا الماء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى لأن الماء سينجس. قالوا وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل بإيش؟ بالبول، فحكمه بحكم البول. إذن وجه الدلالة عندهم دلالة الاقتران، قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. مشهور عند العلماء أن الماء الدائم إذا بال فيه المرء إن كان أقل من قلتين نجسه بذلك. قالوا وقارن الاغتسال بالبول فيأخذ حكمه، يبقى ولا يغتسل فيه من الجنابة لأنه سينجسه، مفهوم؟ إذن هذه وجه الدلالة عندهم من الحديث أو من الأثر. قالوا ومن النظر الماء الذي يزال به النجاسة، رجل وقعت نجاسة على إيش؟ على يده، فغسل صب الماء على النجاسة، فهذا الماء المتساقط الماء الذي استخدم في إزالة النجاسة نجس. قالوا نقيس عليه الماء الذي يرفع الحدث من أجل الصلاة، قالوا نقيس الماء المستخدم في طهارة الحدث على الماء المستخدم في إزالة النجس، الحق هذا الماء بهذا الماء فيكون الحكم واحد. هذا قول المخالفين. أما قول أصحاب المذهب الماء طهور وأقله الماء طاهر، وعندنا أدلة كثيرة تثبت أن الماء المستعمل طهور أو طاهر بأقل أحواله. هذه الأدلة أولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته كان يتوضأ فيذهب الصحابة على بلال، بلال الذي يأتي بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولفتة لابد أن ندرب فيها طلبة العلم، وضوء ووضوء وطهور وطهور، ما الفرق بينهم؟ يعني نقول بلال جاء بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول بلال جاء بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيهما نقول؟ الأول الإجابة أيهما نقول ثم نفرق بينهم بوضوء. في حد يخالف ولا يوافق؟ بوضوء. في قولين في المذهب أو قولين في المجلس عشان أنتوا لسه ما مالكمش مذهب. أقول الآن نقول جاء بلال بوضوء النبي ولا جاء بلال بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ بوضوء النبي. وافقت الشيخ بوضوء النبي؟ وافقت الشيخ. أنا شايف كله رايح على الوضوء. صحيح هو بوضوء، طب ما الفرق بينهما؟ الاثنين مع بعض يجوز الاثنين وضوء ووضوء، ده قول ثالث في المذهب، ده مفرق. ده بقى يسمى وجه ولا يسمى قول؟ إن قلنا لك إمام في المذهب جعلناه قولا، وإن قلت أنت تابع لهم جعلناه وجها مخرجا. وجها يعني أنت جعلت تابعا أنا أراه رأسا يا أخي، فله قول ثالث. ها إذن عندنا ثلاث أقوال، يقول بوضوء، يقول بوضوء، يصح أن يقول بوضوء، ويصح أن يقول بوضوء. فين التفصيل؟ عندك يا تخور رابع التفصيل هذا؟ طيب جيد، الصحيح أن هي وضوء. لا صحيح، طب ما الفرق بينهما؟ ها لا صحيح، لا فض فوق. والوضوء الله أكبر، هذا صحيح. الوضوء الآلة اللي تفعل بها، والوضوء هو الفعل نفسه. وإذاك تقول طهور يعني الماء اللي بيتوضأ فيه، وطهور هو فعل الطهور نفسه. أحسنت، لا فض فوق. والله يا طلبة العلم إن شاء الله هتغار من حضرتك وأكيد هتسارع فإنها تطلع على هذه المسائل. طيب جاء بلال بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، يبقى نسمي إيش؟ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة تسمى وضوء النبي. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الصحابة على بلال يقتتلون كما قال الراوي، كادوا يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة، لو كان الماء المنفصل عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم نجسا، أو كان هذا الماء المستخدم في رفع الحدث نجسا، ما اقتتل عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوجهة القوية في ذلك إقرار رسول الله، إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة في اقتتالهم على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في الصحيح أن سلم كان رفيقا رحيما بأصحابه، علم أن جابر رضي الله عنه وارضاه كان مريضا فذهب يعوده، فبعدما رقاه توضأ أن سلم وصب عليه من وضوئه. ممكن أخرج عن الموضوع ولا خلينا في الموضوع؟ أخرج ودرب طلبة العلم. طيب توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصب على جابر من وضوئه، لعل الله جل وعلا يشفي جابر بهذا الوضوء. هل هذه سنة متبعة أم هي خاصة ولما؟ طب تخلوها لآخر الدرس، لأن الله جل وعلا قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، يعني الأصل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يعني ما تكون سنة متبعة وما أدراك أنها خاصة، والأصل عدم الخصوص والبركة في الأولياء، فهل السلف لم يفعلوا؟ احنا ممكن نقول لأن هذا الماء أثر عبادة، وأثر العبادة فيه بركة، وإيش هي العبادة؟ الوضوء، صح؟ ممكن الواحد يقول ده. طيب الصحيح الراجح في ذلك أن أصل ما أثره الأخ الكريم أن الأصل العموم، الأصل عدم الخصوص، إلا أن تأتي قرينة ودليل يثبت الخصوصية. وهنا الآن جاءت القرائن التي تثبت الخصوصية. وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون عليه، هل كادوا يقتتلون على وضوء أبي بكر أو عمر أو عثمان؟ دل ذلك على أن هذه إيش؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لبركة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الأخ الكريم أنه تبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عندما يصب النبي صلى الله عليه وسلم فضل وضوءه على جابر، هذه فيها مزية خاصة، فيها بركة ماء الماء المنفصل عن عضو كريم شريف وهو عضو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون خاصة برسول الله ولا تتعدى لغيره. إذا قلنا بأن هذا استشفاء، لا يكون استشفاء إلا بأثر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأثر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الماء المنفصل عن عضو رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم والغرض المقصود، دخل الرسول صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ثم صب أثر هذا، صب وضوءه على جابر رضي الله عنه وارضاه، فلو كان نجسا ما صب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الماء على جابر. الدليل الثالث الذي يثبت طهورية
هذا الماء أو طهارة هذا الماء أن الصحابة كما قال ابن عمر الرجال والنساء يتوضؤون من مكان واحد. تخيل أخي الكريم الصحابة يتوضؤون من مكان واحد يغرفون ويأخذون الوضوء، ماذا يحدث؟ رشاش الماء لابد أن يصيب من بجانبي أو يصيبني أو يصيب من أمامي، بل ويصيب المكان الذي يمكن أن يسجد فيه المرء لأنه قريب من المكان الذي يصلون فيه. فإن كان الرشاش يصيب الثوب أو يصيب البدن ويصيب مكان السجود، ولم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل ما أصاب الثوب من هذا الرشاش، دل على أنه على الطهورية أو على الطهارة أقل أحواله ليس على النجاسة. وهذا راجح صحيح بل ظاهر مع الأدلة. فإذا قلنا بأن الماء المنفصل عن العضو ليس بنجس وجب علينا أن نرد على المخالف، لأن المخالف من الأحناف يقولون هو نجس. يعني معنى ذلك أنتوا فاهمين المسألة دي؟ يعني معنى ذلك لو جاء رجل هنا معتكف ويقول أنا ما أردت الخلاء وهو معتكف، يقول المعتكف لا يخرج من المسجد، والحمامات معلوم ان هي خارج ولا داخل؟ الحمامات خارج من المسجد ليست داخل المسجد. قال ما اذهب اليها، اعطوني باناء الماء، فياخذ الماء يتوضا وهو في المسجد. يبقى على قول الاحناف نقول له ماذا فعلت؟ نجست المسجد، ولا يصح لك ان تصلي ورشاش الماء على ثوبك. لو صليت هذه الصلاه بطلت صلاتك. وهذا سياتيك سؤال يقول حنفي توضا فأصاب الماء ثوبه ثم صلى، ثم جاء شافعي فتوضأ فجاء الرشاش فأصاب ثوبه فصلى، أي الاثنين صلاته صحيحة وأيهما صلاته باطلة؟ أيها الفقهاء شوف كيف تفعلون أنتم، اكتبوها عندكم اكتبوها عندكم. الغرض المقصود هذه معمول بها الآن، وصدقوني كثير يعني كثير من من تجد يقول لك أنا حنفي محدش يكلمني. ولذلك هم أصلا في الكتب يعني عندما يسطرون الفروع ودرست عنها صفحا يقول حنفي صلى خلفه شافعي، هل الصلاة تصح ولا ما تصح؟ على كثير من الأمور التي سنبينها، فهذه معمول بها الآن فتدبروها حتى يجيب عنها. الغرض المقصود الماء طاهر بالدلالة الواضحة، وأما ما قاله الأحناف لا يصح، والدلالة التي استدلوا بها أيضا ليس فيها ثمة قوة. الدليل الأول الأثري أنهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن الرجل بالماء الدائم، قال ولا يغتسل فيه من الجنابة، فالدلالة دلالة الاقتران. الرد عليهم من ثلاث وجوه. الوجه الأول هذا الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم لا يغتسل منه، يعني الاغتسال مركب على البول لا انفصال. وإذا قلنا بصحة هذه الرواية في الإجابة الثانية، إذا قلنا بصحة هذه الرواية وأنه قال لا يبولن ولا يغتسل، نقول الاستدلال بدلالة الاقتران ضعيف جدا عند الأصوليين، ليس فيها ثمة قوة، والدلال على ذلك من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقد قال الله تعالى وكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاد. كلوا من ثمره، هذا على الوجوب ولا على الاستحباب؟ كلوا، يعني الرجل عنده مزرعة فأثمرت وزهت واحمرت، فدخل الرجل أمام هذه الثمرة قلنا له يجب عليك أن تأكل. لما؟ قال الله تعالى كلوا من ثمره، وأصل الأمر الوجوب، كلوا من ثمره وآتوا حقه. نايم أنا ولا أنتم نايمين؟ يعني على الوجوب يدخل المرء ويأكل، يجب عليه أيضا، وآتوا حقه يوم حصاده على الوجوب. كلوا لسه. في أحد من العلماء يقول بأن الأكل من الثمرة إذا أصبحت يانعة واجب؟ أبدا، هو على الاستحباب، كلوا من ثمره إذا أردتم ذلك، وآتوا حقه يعني الزكاة وهذه اقتران، وآتوا حقه على الوجوب. وأيضا من السنة، من سنة الفطرة 10 فاقترنت بالختان وغير الختان، منها الواجب ومنها المستحب، فدلالة الاقتران دلالة ضعيفة. ونحن نقول أيضا المقصود في الاقتران هنا ليس الاشتراك في الحكم، بل هو مطلق الاشتراك. الآثار أثبتت مطلق الاشتراك، فأننا نقول يغتسل منه، إذا اغتسل منه وجنب لا يتوضأ، وإذا بال لا يتوضأ، فأصبح الاشتراك بينهما عدم الوضوء بعد البول وبعد. فهمتوها ولا لا؟ أقول دلالة الاقتران هم يستدلون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن، لما؟ للنجاسة، و يعني بالاشتراك، ولا يغتسل، لما؟ أيضا للنجاسة. قلنا هذه دلالة الاقتران ليست قوية، ضعيفة. قالوا طيب تنزلوا معنا وقولوا قوية. قلنا نعم، الواو هنا أصلها مطلق الاشتراك بحكم. إيش هو الحكم؟ أن نقول اشترك الحكمان، اشترك في عدم الوضوء من هذا الماء، سواء بال فيه أو اغتسل فيه. بمعنى إذا بلت في الماء الدائم فلا تتوضأ منه، الواحد. الثاني إذا اغتسلت وأنت جنب في الماء الدائم فلا تتوضأ منه. أيوة، فلا تتوضأ منه، فهمت ولا لا؟ يبقى إذن الأولى لا تتوضأ، والثانية لا تتوضأ، فاشترك في عدم الوضوء، لكن ما اشترك في الحكم. يكون الثاني علته للاستقرار، ويكون الأول علته للنجاسة. الفقهاء ضعوا، مفهوم؟ الحمد لله. يبقى إذن نقول لهم نعم نحن معكم، والواو أصلها مطلق الاشتراك، لكن اشتراك في إيش؟ في ناتج آخر، ألا تتوضأ من هذا الماء. لو بلت فيه لا تتوضأ، ولو اغتسلت فيه وأنت جنب لا تتوضأ منه. طب لما؟ هل للاشتراك؟ هل للنجاسة؟ نقول لا، الأول للنجاسة، معلوم لو كان أقل من قلتين، أما الثاني استقذارا، لأن الناس يستقذرون، ممكن يعكر الماء، يغير الماء من هذا الاغتسال، فنقول استقذارا وليس نجاسة، فبطل هذا الاستدلال بهذا الحديث. الأمر أو الاستدلال النظري الذي استدلوا به القياس على الماء الذي يزال به النجاسة. رجل عليه نجاسة في ثوبه أو في يده فأزال به هذا الماء، قالوا نقيس، هذا حكم نجاسة، فنقيس هذا الماء المستعمل المنفصل عن العضو مع هذا الماء المنفصل أيضا عن العضو بإزالة النجاسة. قلنا هذا القياس باطل من وجوه. الوجه الأول، نحن لا نسلم لكم بأن هذا الماء الذي يزيل النجاسة نجس، بل نقول عليه طاهر، وسنبين التفصيل في هذه المسألة. فلا نسلم لكم المقدمة الأولى، فالنتيجة خطأ. هم قدموا مقدمة، ما هذه المقدمة؟ ها؟ المقدمة قالوا الماء الذي أزلت به النجاسة هو هو الماء الذي رفعت به الحدث، لأن ده الماء حكمه له حكمان، رفع حدث أو إزالة نجس. قالوا إذا الذي يزيل النجس يلحق بإيش؟ بالذي يرفع الحدث. خلاص؟ قلنا هذه المقدمة لا نسلم لكم فيها. لما؟ لأننا لا نقول بأن هذا الماء الذي أزلتم به النجاسة نجس. طيب، قلنا لا نسلم اولا انه نجس، لا، نقول هو طاهر. اذا الحقنا للحق يكون صحيح بانهما على الطهارة، فمقدمتكم ليست صحيحة، فالنتيجة ليست صحيحة. قالوا لا، انتم تقولون في مذهبكم انه نجس لانه ماء قليل لاقى نجاسة. قلنا نعم صحيح، هذا قول في المذهب. قالوا اذا التزموا معنا بالمقدمة، قلنا التزمنا معكم بالمقدمة. قالوا اذا النتيجة ان نقيس الماء الذي رفعنا به الحدث على الماء الذي ازلنا به النجس. قلنا لا، هذه النتيجة لا نقابلكم فيها ولا نوافقكم. قالوا لما؟ قلنا للفارس، لأن هذا ماء قليل لاقى نجاسة، وهذا ماء قليل لاقى طاهر، هذا لاقى محلا طاهرا وهذا لاقى محلا نجسا، أصبح الفارق ظاهر جدا، ويكون القياس هنا قياس لا يصح من قوادح القياس، إنه قياس معه. طب ما هو الفارق؟ لاقى محلا نجسا وهذا لاقى محلا فاسترقى. احسنت، جزاك الله خير. الاجابه الثالثه عن هذا ان نقول هذا ماء قليل لاقى نجاسه فايه فغيرت او اثرت فيه، يعني غلبت عليه النجاسه، ولكن هذا لم يلقى نجاسه تؤثر فيه، فيرد او يرجع على الاجابه الثانيه. ده الرد على القياس او النظر الذي استدل به الاحناف. فتسلم ادلتنا، تبقى هذه الادله ليست في محل النزاع، ونقول الماء المنفصل عن العضو بعد الاغتسال بعد الوضوء هو طهور، يصح للرجل او المراه تغتسل به مره ثانيه، وللرجل ان يغسل به ابنه او يغسل به امراته، المهم الغرض المقصود، يصح استعماله لانه طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. فروع على هذه، قال وان كنا لا يجوز الوضوء به فهل تجوز ازاله النجاسه؟ هذا تفريع على تأصيل، كأنه كما بينا كما رجح النووي أن الأصل في هذا الماء أنه طاهر، ده اللي رجحه مين؟ النووي رجح أن هذا الماء طاهر لأنه صلب الطهورية ليس ماء مطلقا، فقال إذا أصلنا أنه طهور فلا يجوز رفع الحدث به، فقال إذا قلنا بأنه لا يجوز رفع الحدث هل يجوز إزالة النجس أم لا؟ تصورتم المسألة؟ رجل توضأ، بعدما توضأ بقي الماء الذي توضأ به في الإناء، ثم بعدما صلى جلس يقرأ قرآن، فجاءت له يعني أراد أن ينام، قال لا أدخل الخلاء وأتوضأ، فدخل الخلاء فأخذ الماء معه يريد أن يستنجي به. هذا الماء ما يسمى؟ إيش اسمه؟ ماء مستعمل من إيش؟ طيب هذا الماء دخل، رجل فقيه دخل الخلاء بعدما قضى حاجته، نظر قال استنجي، نظر وقف فقال نعم أنا شافعي، الآن هذا الماء ماء مستعمل، هل يصح أن أنا أستعمله ولا لا؟ فنقول على على ما رجحنا انه طهور، يعني احنا رجحنا انه طهور، ها يجوز انه ايش يستعمله، نعم. طيب على ما رجحه النووي يعني يجوز ازالة النجس به، ها
لا، هنا التفصيل بقى. إذا قمنا على ترجيح النووي وبعض المحققين وكثير من الأصحاب أن هذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، يعني ليس بطهور، قالوا في المسألة وجهان، في المسألة وجهان، وقالوا فيها قولان، فما الفرق بين الوجهين والقولين؟ أحسن، بارك الله فيك، لفظ فوق. القولان يكون القول الأول للشافعي قال، أو القول الثاني قال، سواء في القديم أو الجديد على ما نغير. والوجهان يعني ده تخريج أصحاب الشافعي على أصول الشافعي، فقالوا في المسألة وجهان. الوجه الأول أنه يصح التطهر به، وهذا القول القول الأنماطي. الأنماطي أبو القاسم هو عثمان بن سعيد، هذا من علماء الشافعية الأفداد الجبال الذين خرجوا لنا أعلام للشافعية. خرج علي بن خيران، هذا كان قاضي ورجل من أهل الخير وأهل العلم والدقة والإتقان في الشافعية، وأيضا ابن سريج. ابن سريج هذا من أتقن أعلام علماء الشافعية، هو خريج الأنماطي، وهو كان كما قلت من أعلام الشافعية. قال بأنه بعدما نقل عنه أنه قال يجوز أن يستعمله في إزالة الندب. قال ووجهة النظر أن للماء حكمين، الحكم الأول أنه يرفع حدث، والحكم الثاني أنه يزيل ندب. قال ولا تلازم بينهما، فإذا قلنا بأنه لا يرفع الحدث لا يستلزم ألا يزيل الندب، لأنه له قوة تدفع هذه النجاسة. فهذا الوجه وإن كان وجيها يرد عليه أمر قوي جدا، ألا وهو نقول له طيب رجل أزال النجس بهذا الماء، يبقى هذا متبقي، هذا الماء مستعمل في إيش؟ اليد عليها نجاسة، صب الماء عليه وجعلها في إناء، فنقى هذا المحل وأصبح طاهرا. هذا الماء مستعمل في إزالة النجس، فنقول له تقول بأنه يتوضأ به، طبعا هو يقول لا يزال به النجس مرة ثانية، مفهوم؟ نقول له طيب تقول بأن يتوضأ به المرء يرفع به الحدث. من قال بهذا القول هرب منه، قال لا، لا أقول به، لا ألزم به. لما؟ قال لأن إزالة النجس أغلظ من رفع الحدث، فإن تسامحنا في رفع الحدث لا نتسامح في إزالة النجس. قلنا له إذن قولك مدخول، فالصحيح الراجح أن نقول بأنه يزال به النجس قولا واحدا، فيكون الراجح أنه يزال به النجس، ونريح أنفسنا أن نرجع إلى ما رجحنا أولا بأن هذا الماء طهور، هذا الماء المستعمل طهور، ويرفع به الحدث ويزال به الندب. مفهوم أنا مش أقول. مفهوم جيد. الفرع الثاني من هذه الفروع وهو تجديد الوضوء. من السنة أن يجدد المرء وضوءه، صحيح أم خطأ؟ لو أنا أطأ فوبوني، ولو أخطأ خطؤوني. من السنة أن يجدد المرء كل صلاة وضوءه، أطأت ولا أخطأ؟ فإن أصبت فأين الدليل، وإن أخطأت فأين الدليل؟ أقول من السنة إذا سمع المرء الأذان أن يسارع إلى الحمامات فيتوضأ ليصلي. أصبت أم أخطأ؟ الإجابة الأول محددة، أصبت أم أخطأ؟ أصبت أخطأ. إذن قولان في المجلس، أصبت وأخطأ. طيب الذين قالوا أخطأت ما دليلهم؟ دين الدليل. طيب الذين قالوا أصبت ما دليلهم؟ نور على نور وحديث فيه ظلمة. إنه مظلم هذا، ما يصحنا حديث، ما يصح، وكأنه بيناديك على أنك تتوضأ، بس احنا نقول وين الدليل على أنه مستحب أنك تتوضأ مرة ثانية لو أنت على وضوءك؟ يعني أنا رجل الآن متوضأ أعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا جميعا منهم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فأذن أذان قال أنا متوضأ أدخل أصلي، لماذا بتوضأ مرة ثانية؟ أحسنت، ده من فضل الوضوء إن بين ياسم بيرفع الخطايا والسيئات، أحسنت، بس في دليل نص في المسألة أو ما فيها؟ أحسنت، لا فض فوق وأظلمت في الإسناد أيضا. هذا حديث عن ابن عمر رضي الله عنه، لكنه حديث ضعيف، رواه داود أيضا هو حديث ضعيف ليس بصحيح. هذا هو الإنسان يا شيخ، الله يحفظك، هذا هو إيه ده؟ قلت الرجل ده يا دكتور أيمن يقول لي أنا بحضر الدروس دي، أول حاجة كان بيقول لي أنا بحضر بركة، انا بتباهى المجلس بس الملكه تكتبني بركه، بعد كده ارتقى لما وجد هو اللي بيجيب التايهه وبيجيب على الاسئله وطارق علم قاعدين بيضربوا اخماس بأسداس، قال لي اشاوس طارق علم ما يقدروش يقارنوني، بعد كده قال لي انا احضر الدرس ده اشراف عشان اشوف الاخوه الممتازين وغير الممتازين. انتوا السبب ان هو يرتقي هذا الرقي، انتوا اللي خلتوه يضربنا هذا الضرب. عامه هذا صحيح، يعني هو طبعا في ادله انص من ذلك ان السلم كان يتوضا لكل صلاة، فالناس ما فهموا هل على الواجب ولا ليس على الواجب كما قال الأخ الكريم، لكن الحديث الصريح أنس قالوا كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا كان يتوضأ لكل صلاة، قال وماذا كنتم تفعلون؟ هنا الشاهد، فقال أنس كنا إذا كنا على وضوء
دخلنا فصلينا، وإن لم نكن على وضوء توضأنا. فهذا فعل من؟ على مرأة ومسمع من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فدي دلالة أن السلام كان يتوضأ كل صلاة، فهذا هو المستحب، والصحابة يتابعون، منهم من يتابع ومنهم من لا يتابع، هذه الدلالة على الاستحباب. فمين؟ هذا هو. والجمع بين الدليلين، الدرجة الثانية الجمع بين الدليلين، أن السلام يقول لا يحافظ على الوضوء إلا يعني خليه على وضوء، وأيضا يعمل بالحديث الثاني وهو محافظ على الوضوء لو أن نهرا بباب أحدكم، يعني يغتسل منه ويتوضا منه خمس مرات، خمس مرات يبقى للخمس صلوات مع ضميمة إيش؟ أنه محافظ على وضوءه. فهذه تدل على استحباب أن يركب الوضوء على الوضوء. وطبعا الأحاديث اللي هي الضعيفة، حديث ابن عمر أن من توضع على وضوءه كتب له عشر حسنات، وهذا حديث ضعيف لكن نستأنس به. فالمرء إذا أراد أن يجدد هذا الوضوء أو يغتسل غسل سنة كغسل الجمعة أو غسل العيدين، الماء المنفصل عن العضو منفصل عن عضو في رفع حدث أم لا؟ الأولى هي اللي في رفع الحدث، لكن الثانية يعتبر إيش؟ نافلة مستحبة. فافترق العلماء في المذهب، هل المنفصل هذا في الغسل المستحب أو الوضوء المستحب يصير مستعملا أو لا؟ فبعضهم قال يصير مستعملا. لما؟ لأنه شرع في عبادة، لأنه توضأ وشرع بها في عبادة، لأنه بيتقرب إلى الله بهذا. والثاني قالوا لا، هذا لم يزل به الحدث أو النجس، لم يزل به منع الصلاة ولم يرفع به حدثا، فيبقى على ما هو عليه. ونحن بينا أن النية لا تغير ولا تسلب الطهورية، فالصحيح الراجح أنه يصير مستعملا ولكن حكمه أكمله طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. أختم المسألة، أنا عارف أن هذه المسائل أصعب ما تكون عليكم، مع أن فيها فروع كتير جدا، والله يغفر لي أن أنا حمر مرور الكرام على بعض الفروع، لكن فيه فرع مهم جدا أختم به. هذا الفرع كل الناس هتستخدمه، ألا وهو غسالة النجاسة، الماء اللي هو أزيل به النجاسة ما حكمه؟ وطبعا النساء يعني احوج ما يكن لهذه المساله. رجل، عشان تتصوروا المساله، رجل ثوبه فيه نجاسه، فجاءت المراه بالاناء التي تغسل فيه ووضعت الثوب فين؟ وضعت الثوب في الاناء، قالت اغسله، وصبت الماء على هذا الاناء. هذه حاله. والحاله الثانيه، جاءت بالاناء وجاءت بالثوب ثم اخذت الماء الاول، ملت الاناء الى اخره ثم وضعت الثوب النجس في الماء. اذا لنا حالتان، الاناء فيه الماء فوضعت الثوب النجس في الماء، والاناء ليس فيه ماء وصبت عليه الماء، ما حكم هذه المسألة؟ اقول الان، غسالة النجس او الماء المزال به النجس له حالتان. الحالة الاولى، انفصل عن المحل متغيرا، بمعنى رجل على يده على ثوبه نجاسة، أخذ الماء فصبه على هذه النجاسة وقال أنظر إليه، فوضعه في إناء وهو يصب ويمتلئ الماء في الإناء، نزل متغيرا، بعدما كان الماء باللون الأبيض خرج مصفرا متغيرا. فهذا الماء الذي تغير، تغير بسبب إيش؟ بسبب النجاسة، يعني النجاسة غلبت عليه أثرت عليه، فهذا بالإجماع دون خلاف على الطهارة، طاهر يصح استعماله. نائم أنا بالإجماع إيش؟ نجس، لأنه ماء لاقى نجاسة فغيرته، فهو نجس بالإجماع دون أدنى خلاف. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، هذا الماء يصب على النجاسة ويخرج غير متغير، فما حكمه؟ متصور المسألة؟ طيب اتركوا اللي انا صورتها، خلينا نصوركم هذه المسألة. المسألة، الإناء عندي فوضعت فيه الثوب النجس وليس فيه ماء، وأخذت الخرطوم وصببت عليه الماء، هذا الماء بعدما صببت على مكان النجاسة الموجود على الثوب نظرت في الإناء فوجدت غير متغير، ما حكم الثوب وما حكم الإناء؟ هذه المسألة، فهمتم؟ إذا الماء لاقى المكان النجس وخرج غير متغير، فما حكم هذا الماء؟ المسألة فيها قولان ووجه في المذهب، أو قيل ثلاث أوجه، والصحيح قولان في المذهب ووجه. أما القول الأول في القديم فقالوا حكمه هو حكمه قبل أن يلاقي المحل، التفسير عليكم مش عليه. إذا القول الأول في القديم قال حكمه هو حكمه قبل أن يلاقي المحل، هتفسروا بعدين. والقول الثاني في الجديد قال حكمه حكم ما ترك المحل، أو قالوا حكمه حكمه هو حكم المحل بعدما أصابه. لا أنا التفسير عليكم، أشوف الإخوة بتعرف تتفقه ولا لا. الوجه قولان في القديم والجديد، أما الوجه فقالوا نجس على الإطلاق، وهذا الوجه الأنماط، فرجعوا على أن هذا ماء قليل لاقى نجاسة فهو
نجلس على الإطلاق على التقعيد الذي يقع عليه. فاستروا وبعدين أنا أشرح. أنت ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط كتاب الصدر. حكمه حكم قبل أن يلاقي المحل. يعني إيش؟ يعني الماء طاهر لأنه قبل أن يلاقي المحل، قبل أن يلاقي المكان اللي فيه نجاسة، قبل أن يلاقي الثوب اللي فيه نجاسة، هو حكمه إيش؟ مطلق، ماء مطلق، لم يطلب الطهورية، فهو على الطهارة. طيب لفوت طفوه أحسن، هذا الصحيح، بمعنى أن حكمه حكم ما ترك المحل. يعني لو جاء على الثوب فطهره فحكمه حكم هذه الطهارة، أو لو جاء على الثوب وبقي الثوب نجسا، الرائحة أو اللون أو الطعم، لو بقي الثوب نجسا أخذ حكم هذه النجاسة. أحسنت. والثالثة لا تحتاج إلى تفسير. طب ما الأدلة على ذلك؟ الدليل على القول الأول حديث الأعرابي. حديث الأعرابي، حديث الأعرابي. وأنا أقول لكم عشان ترتاحوا وأنتم ترجحوا بعد ذلك، هذه المسألة مهما دارت ومهما حارت وكارت لابد أن ترجع إلى تأصيل توافقون عليه، ألا وهو ورود النجاسة على الماء يخالف ورود الماء على، توافقون ولا تخالفون؟ توافقون؟ توافقون؟ ما الدليل؟ أنا أريد دليل على التوافق. توافقون؟ أنتم إذا أفداد في الفقه، مسألة شائكة، تعرفون هذه المسألة، يبقى لابد لكم من دليل. هذا إذا استقل أحدكم من النوم. إذا عندنا دليل يفرق، عندما يقول العلماء لما تفرقون بأن ورود النجاسة يخالف ورود النجاسة على الماء، يخالف ورود الماء على النجاسة، قلنا نعم، وهذا الفارق لنا فيه دليل من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقد فرق الشرع، وما لنا لا نفرق ما فرقه الشرع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بال الأعرابي في ناحية المسجد صبوا على بوله ذنوبا من ماء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الماء يطهر هذا المحل الأول. ثم قال إذا استيقظ أحدكم من نومي فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. لما إيش إلا خوفا من إيش؟ من النجاسة. يبقى هنا الدليل الثاني يبين أن ورود النجاسة على الماء يؤثر فيها، أما ورود الماء على النجاسة لا يؤثر فيها، بل هي التي تؤثر على أن هذا لب المسألة. إذا أتقنتم هذه المسألة عرفنا نرجح كيف هذه. فنقول هذا من الأثر، فرق الشرع بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. وأما من النظر فوجهان، هل من واحد يأتيني بوجه واحد؟ والله أنا تكلمت به قبل ذلك. ها من عنده؟ عندك؟ ده وجه. احسنت. الوجه الأول هو أن الماء له قوة، قوة دفع، يدفع النجاسة. يعني قلنا هو له قوة يدفع النجاسة ويدفع عن نفسه ويدفع عن غيره. والوجه الثاني هو ضرورة التطهير، ضرورة التطهير. فنحن نقول ضرورة أن الماء إذا صب على النجاسة يطهره، وإلا لو قلنا بأن الماء إذا صببنا الماء على النجاسة لا يطهرها بل ينجس بها، لا يمكن أن تجد مكانا إيش طاهرا. فضرورة التطهير تلزمنا بهذا التفريق ونوافق به حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا بذلك نقول بأن الراجح أن الماء إذا لاقى المحل النجس فحكمه وحكمه قبل أن يلاقي المحل النجس، فهو على الطهارة مطلقا. إذا تحصل لنا ثلاثة أقوال في المذهب، أنه على الطهارة مطلقا، على النجاسة مطلقا لأنه قليل لاقى نجاسة، صحيح. والثالث التفصيل، قلنا الأصح هو القول الأول، والرد على الثالث أن الثاني يوافق الأول في بعض أحواله. فالرد على الثالث نقول أنت ما فرقت بين ملاقاة النجاسة للماء وملاقاة الماء للنجاسة، قلت ماء قليل لاقى نجاسة نجسه، نعم نقول لك معك في هذه القاعدة، لكن فرق أن تكون النجاسة هي التي وردت على الماء، فإن الماء ليس له قوة، طالما قليل أقل من قلتين ليس له قوة لدفع هذه النجاسة. أما إذا الماء هو الذي لاقى النجاسة فإنه يدفع هذه النجاسة فيطهرها. وإلا لازمنا أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء على بول الأعرابي وأن تنتشر النجاسة إيش في المسجد. لو هذا الصب لا يطهر المحل ولا يكون الماء الذي صب على هذه النجاسة طاهر، يبقى دي دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن ننجس إيش المسجد، مفهوم ولا لا؟ فضرورة نقول بأن صب الماء وورود الماء على النجاسة يطهرها. فأي أيما ثوب أخذته المرأة فوضعته على الإناء فصبت الماء على الإناء وكان الماء في الإناء لم يتغير على لونه والمحل قد طهر، فإن هذا الماء على الطهارة، فإن هذا الماء على الطهارة. وهذا الفرق بينه وبين الحالة الثانية، أن تأتي المرأة بإناء فيه ماء وهو أقل من القلتين وتأتي بثوب الطفل النجس وتضعه على الإناء، ماذا نقول؟ نقول لما نجس يا إخوة؟ هو ما زال لسه ما أنا ما مشيتش من هنا، ما زلنا على الطهارة، طبت الماء على الثوب وأصبح طاهرا، وهنا تقولون نجس لما؟ أيوة أحسنتم، لأن الثوب النجس هو الذي ورد على الماء فليس له قوة أن يدفعه، أما صب الماء على الثوب كانت له القوة في دفع هذه النجاسة، وهذا يريح جدا أهل البيت، إن المرأة إذا أرادت أن تغسل ثوب أطفالها تضع الماء تحت الصنبور وتحته الإناء، والماء المنفصل إن لم يكن متغيرا فهو على الطهارة، ولو وضعت الثوب فيه بعد ذلك، نعم لو وضعت الثوب فيه بعد ذلك لأن حكمه قبل أن يلاقي المحل، مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب إذا نقول لنا سؤالان، السؤال الأول قد ذكرته أنا بأن الرجل الحنفي دخل فصلى بعدما توضأ بهذا الماء وصلى، والشافعي توضأ بهذا الماء فصلى، ما حكمه؟ أجب الأول عن السؤال. طيب بس الخلاف معتبر، بس احنا عايزين الإجابة. أجب عن السؤال، لا ما في إحالة، أنت خلاص قطرب نضح على البشرية، كل ما يقصد في سؤالي يحيل على غيره، ما قبلنا إحالتك. طب الآن أنا أقول لك شيء، أنت لو أتيت بنقد المسألة، شافعي توضأ بماء حنفي، يعني حنفي توضأ بعدما توضأ استعمل هذا الماء، فجاء الشافعي فاستعمله بعده فصلى، حكم صلاة الشافعي على قول النووي، على قول النووي إيش؟ غير صحيحة. طب على قول الرافعي صحيحة، ما رأيك أنت؟ توافقهم؟ كل غلط في الوجهين صحيحة، بس ده لغز نريد حله منه، في الوجهين صحيح، عند النووي عند الرفع صحيح، عند الراجح والمرجوح صحيح. لا طب رآه، أنا أقول رآه، أنا ما ألغز بها، رآه وشايفه ويقول أنت حنفي، طب أنا شافعي. لا مرة واحدة أقفل لك كل شيء. أحسنت، لفض فوق، هذا هو الصحيح. الأحناف لا يشترطون النية، فإذا كانوا لا يشترطون النية في الطهارة يبقى إذن الشافعية قالوا بإيش؟ اشتراط النية، فهمينه جميعا، هم يقولون لابد أنه ينتوي أن يرفع حدث، لكن الحنف يقول لك أنا مرة الماء بس، هو المسألة كلها أغسل وأخش أصلي، ما ينتوي شيئا، فلذلك الشافعي في الحالتين ممكن يتوضأ من خلفي ولا يصير الماء مستعملا بهذه، لأنه لم ينتوي فيه رفع الحدث على التقييد الذي قيدوه، مفهوما يشوفوه. طيب المسألة الثانية، المسألة الثانية، امرأة أخذت ثوب طفلها فغسلته بالماء ثم وضعته في الإناء وتركت الإناء وذهبت تأتي بالطعام، نظرت وجدت الإناء بالثوب الماء فيه متغيرا، هذا واحد. والثاني عندها إناء ممتلئ بالماء فأخذت ثوب طفلها النجس فوضعته في الإناء فذهبت أتت بالطعام فوجدته على ما هو عليه لم يتغير، والثالث جاءت قالت أنا أتعب نفسي فأخذت الإناء وأخذت الخرطوم وصبت الماء على الثوب في الإناء، سقط الماء متغيرا في الإناء، فأخذ الثوب الثاني في إناء رابع فصبت الماء على الثوب فنزل الماء غير متغير، حكم الأربعة إيش؟ لا ما في تفصيل، متغيرا أقول انتبه، نجس، ليش نجس؟ لأنه بالإجماع إذا الماء لاقى نجاسة فتغير صلبت طهوريته، لأنه تغير انتهى الموضوع. طب ما الدليل على أن الماء المتغير يعني؟ ايش الدليل ان الماء المتغير نجس؟ الحديث ضعيف، الحديث ضعيف فلا يقدم على الاجماع، فالاجماع هو الصحيح. نعم احسن، يبقى هذه الحالة الاولى نجس، الثوب نجس والماء نجس. طيب الحالة الثانية، وضعت الاناء ممتلئ فوضعت فيه الثوب نجس، ذهبت اتت بالطعام فوجدت الاناء غير متغير والثوب غير متغير طاهر، لما؟ لان ما في تغير. ها طب لا قول صحيح، والله قول صحيح، ماتوا على قول المالكية، ايش يا اخوة على قول المالكية قول صحيح، لكن انا اتكلم عن الشافعية، الصحيح انه لا ليس بصحيح. ها نجس نعم، ليش؟ لانه ماء قليل وقعت فيه نجاسة فنجستها غيرت او لم تغير. طيب طب الحالة الثالثة اللي هي صبت الماء، هي ما وضعت الثوب، لا صبت الماء على الثوب فتغير الماء، ها نجس. طيب حالة الرابعة طاهر، لأنه صبت الماء فالماء كان غير متغير فقلنا ورد الماء على النجاسة فطهره، مفهوم ولا لا؟ يمكن الفائدة الوحيدة اللي هتخرجوا منها الآن تقول لا تتعني، هات الإناء وصب الماء انتهى الموضوع، هذه أهم شيء للمرأة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.